إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ومع كتاب منار السبيل لكشف الدليل للشيخ إبراهيم بن صالح الضوياني رحمه الله، ونحن ما زلنا في شركة المضاربة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: فإن فقد شرط فهي فاسدة، ويكون للعامل أجرة مثله نص عليه كالإجارة الفاسدة، لأنه بذل منافعه بعوض لم يسلم له، والتصرف صحيح لأنه بإذن رب المال، وما حصل من خسارة فعلى المالك، لأن كل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده، أو ربح فللمالك لأنه نماء ماله. قال: وإن شرط عليه ما فيه غرض صحيح.
نعم، من هنا.
نعم، صلى الله عليه. قال: وإن شرط عليه ما فيه غرض صحيح فخالف ضمن، لأن حكيم بن حزام رضي الله عنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة يضرب له به، ألا تجعل مالي في كبد رطبة، ولا تحمل في بحر، ولا تنزل به في بطن مسيل، فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي. الأثر عند الدارقطني.
نعم، هذه المسألة هي تتعلق بما إذا اشترط صاحب القراض مالك المال أو المضاربة، وكما تقدم لنا إذا سمعت قراضا أو مقارضة أو مضاربة فالمعنى واحد، وهي دفع رجل مالا لآخر ليتجر به على ما يتفقان عليه بنسبة مشاعة من الربح. وهذه المسألة يعني اشترط عليه شروطا معينة، ثم إنه لم يلتزم بتلك الشروط بل خالفها، فحصل ضرر. من الذي يضمن؟
العامل
يضمن، لأنه خالف شرط صاحب الشركة. كما لو قال المضارب للعامل: اشترط عليك ألا تتعامل مع تجارة في البحر، أو اشترط عليك ألا تتعامل مع الماشي، بيع الماشية، ولذلك قال: في كل كبد رطبة، ماشية، طير، إلى آخره، سمك، كل كبد رطبة. والصورة الثالثة لو قال له: ما تنزل في بطن المسيل، في مسيل الوادي، ومسيل الوادي هو مجرى الوادي، لأن فيه خطورة، إذ أن السيل قد يأتي حتى من حيث لا يحتسب الناس، قد يكون جاء من مكان بعيد ولم يرى السحاب، قد يكون السحاب خلف جبال تحول بينك وبين رؤيتها، ثم ما تشعر إلا والسيل قد جاء من مكان بعيد بسبب ذلكم السحاب الذي نزل في مكان بعيد. فلو أن العامل تاجر في البحر، أو اشترى غنما أو بقرا، أو نزل في المسيل، فتلف المال ضمن العامل. ضمن من؟ العامل، لأنه خالف الشرط الذي اتفق معه عليه صاحب المال. وقس عليها ما شاكلها من المعاملات. نعم،
قال
مثل الوكالة وغيرها. نعم،
قال وليس للعامل شراء من يعتق على رب المال لقرابة أو تعليق أو إقرار بحريته إلا بإذنه لأن عليه فيه ضررا والمقصود من المضاربة الربح وهو منتف هنا فإن فعل صح الشراء. نعم
إني أعلم قال إذا لم يعلم
فعل قال فإن فعل صح الشراء لأنه مال متقوم قابل للعقود فصح شراؤه كغيره وعتق على رب المال لتعلق حقوق العقد به وولاؤه له وضمن العامل ثمنه الذي اشتراه به. قال وضمن العامل ثمنه الذي اشتراه به لتفريطه.
رجل اتفق مع رجل على شركة مضاربة لكنه ذهب هذا الرجل فاشترى عبدا مملوكا يعتق على صاحب المال إما أنه مدبر الذي يعتق بالموت وإما أنها أم ولد لأنها تعتق بمجرد موت سيدها وإما لإقراره بحريته أو نحو ذلك. فمثل هذا إذا اشتراه العامل وهو إن كان يعلم فهو ضامن بكل حال إن كان لا يعلم فالشراء صحيح ويعتق العبد وتعتق الأمة ولكن يكون الولاء لمن؟ لصاحب المال لصاحب المال لأن سبب العتق ماذا؟ صاحب العتق هو صاحب المال هو الأصل أن يكون العتق للمشتري لأن الولاء لمن؟ لمن أعتق كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق. لكن هذه الصورة تختلف هذه الصورة تختلف لماذا؟ لأن الولاء يرجع إلى صاحب المال الأصلي لأنه أصلا يعني وقع في خطأ المشتري وقع في خطأ حيث اشترى مالا وهو متقوما لكنه قد فسد هذه الشركة فسدت لكونه وقع فيما يضر بمن؟ برب المال. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار إنما البيع يصح لأنه مال متقوم وقد اشتراه بطريقة صحيحة فصح الشراء ولكن العلم الولاء يكون لمن؟ يكون لصاحب المال وليس للمشتري.
قال ولو لم يعلم لأن الإتلاف الموجب للضمان يستوي فيه العلم والجهل. فقال أبو بكر إن لم يعلم لم يضمن لأنه معذور كما لو اشترى معيبا لم يعلم عيبه.
نعم هنا المذهب الذي أشار إليه المصنف سواء علم أو لم يعلم لأنه ضامن في كلا الحالين. لكن هنا ذكر رواية أخرى ولعلها تكون هي الأرجح والأرفق بالناس أنه إذا لم يعلم فإنه لا ضمان عليه لأن الخراج بالضمان هو لم يعلم بالمسألة ما أقدم على علم إذن هو معذور وقد أخطأ في شيء لم يعلمه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه عفي لأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. إذن الصحيح أنه لا يضمن إذا كان لا يعلم خلافا لما رجح المصنف والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله ولا نفقة للعامل لأنه دخل على العمل بجزء مسمى فلا يستحق غيره كالمساقي إلا بشرط نص عليه كالوكيل. وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله وابن القيم أو عاده فإذا شرط نفقته فله ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم المؤمنون على شروطهم.
والصحيح اللفظ المسلمون أصح من حديث المؤمنون على شروطهم. نعم
صلى الله عليه. قال ويستحب تقديرها لأنه أبعد من الغرر.
أبعد
لأنه أبعد من الغرر.
نعم. هنا هل أجرة هل نفقة العامل على صاحب الشركة المضارب أم على العامل؟ ذكر المصنف رحمه الله تعالى بأنه لا نفقة على من؟ على المضارب لصاحب المال للعامل إلا في حالة، وهي إذا اشترطها العامل، إذا قال له النفقة عليك فإنها تلزمه، وهذا لا إشكال فيه. لكن نقل عن شيخ الإسلام وعن غيره الرجوع إلى ماذا؟ إلى العادة والعرف، الرجوع إلى العادة والعرف. فإن جرت العادة والعرف على أن النفقة تكون على رب المال عمل بها، لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا وهي القاعدة المعروفة عند الفقهاء، المعروف عرفا كالمشروط شرطا، وأنا أميل إلى هذا القول في الحقيقة مع قلة بضاعتي، فإنني أميل إلى هذا الأمر، وهو تحكيم العادة والعرف فيما لا يخالف نصا، جواز الرجوع إلى العادة والعرف في المعاملات فيما لا يخالف نصا شرعيا، وهذا لم يخالف نصا شرعيا، وإنما تعارف الناس على أن النفقة مثلا على العامل في ذلك البلد المعين، فإذا كان العرف والعادة تقضي بذلك ألزم صاحب المال بماذا؟ بالنفقة، ألزم صاحب المال بالنفقة، والحالتان إذا اشترط وقد تقدم إذا اشترط تلزمه. نعم.
قال فإن شرطت مطلقة جاز لأن لها عرفا تنصرف إليه.
إن شرطت مطلقة دون تقييد بنفقة معينة جاز ذلك، لأن ماذا؟ لأن لها عرفا تنصرف إليه، وهي أجرة وهي نفقة مثله، وهي ماذا؟ نفقة مثله. يعني إذا كان اشترط مطلقة أطلق موضوع النفقة، قال لك عليه نفقة لكن لم يحدد تلك النفقة، يرجع فيها إلى ماذا؟ إلى العرف والعادة كما تقدم. نعم.
قال
الباقي طويل ولا قصير من الفصل هذا؟
طويل
نقف هنا، نتوقف هنا ويأتي دور الأسئلة إن شاء الله تعالى.
أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة.
وإليكم
أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. السائل الكريم يقول، سؤال خارج عن الدرس، السائل الكريم يقول هل على المرأة شيء في كشفها لجسمها إذا كانت مع امرأة مثلها؟
في حدود يعني ما لا يكون معه يعني ما يخل بالمروءة، مثلا الوجه والرأس والكفين وشيء من الذراعين وشيء من الساقين، هذا عند النساء كذلك عند المحارم. أما التبذل بحيث تكشف المرأة نحرها وصدرها وظهرها وبعض مفاتنها فهذا لا يجوز، لا يجوز أبدا حتى عند المحارم وحتى عند النساء، إنما النساء يظهر عندهن مثلا كشف الشعر والرأس والوجه وشيء القدمين مثلا أو شيء من الذراعين. أما ما تبالغ فيه بعض النساء الآن لا سيما في أوقات حفلات الزواج من التعري وكشف النحر والظهر وإلى يكاد يظهر الفخذ وما والعضد وما إلى ذلك والصدر وما إلى ذلك من المفاتن، فهذا لا يجوز لا عند النساء ولا عند الرجال المحارم، ولا عند الرجال المحارم. كذلك لبس البنطال الذي يمثل العورة يصفها ولو لم ترى العورة من خلفه لكنه يصف هيكلها، هذا لا يجوز لا عند المحارم ولا عند النساء، لا عند المحارم ولا عند النساء، فانتبهنا يا إماء الله. نعم.
تقول سائلة الكريمة تقول وتسأل عن حكم زيارتها للقبور مع أختها وزوجها.
النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله زوارات القبور من النساء، وفي حديث آخر لعن الله زائرات القبور من النساء والمتخذين عليها المساجد والسرج. فزيارة النساء للمقابر فيها ثلاثة أقوال: الجواز مطلقا ودليله ضعيف وهو عموم ألا فزروها، والصحيح أن هذا محمول على الرجال وأنه قد خصص بلعن زوارات القبور من النساء. قول الثاني جواز ذلك إذا أمنت الفتنة وأمن عدم تسخطهن بشرط عدم الإكثار من ذلك، واستدلوا بظاهر زوارات يعني المترددات. والقول الراجح والصحيح أن النساء لا يزرن المقابر حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. والحديث واضح: لعن الله زوارات ولعن الله زائرات، وهذا مخصص العموم ألا فزوروها، فبقت الزيارة بقيت الزيارة بالعموم خاصة بمن؟ بالرجال دون النساء. يضاف إلى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر النساء من اتباع الجنائز، فمن باب أولى ماذا؟ الذهاب إلى ماذا؟ إلى القبور، الذهاب إلى القبور. والأمر الثالث: تجري مفاسد الآن كثيرة من زيارة النساء للمقابر، حتى عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يزغردن ويرفعن أصواتهن بالزغاريد وبالصياح وبالاستغاثات وبدعاء غير الله، بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، دعاء غيره. وقد قال الله عز وجل: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. والصحابة كانوا يخفضون أصواتهم حتى عند القبر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء يتناهقن عند الدخول كنهيق الحمير، وهذا لا يجوز البتة، فضلا عن أن الزيارة الصحيحة أنها غير جائزة وغير مقبولة، وأن من ذهبت لزيارة القبر فإنها مستحقة للعن على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: لي عمة مقيمة في الرياض وتريد أن تأتي وزوجها في مكة للجلوس معه في الفندق، هل يجوز لها أن تأتي وحدها؟
يذهب لها محرم وتأتي معه إن شاء الله باختصار. نعم.
يسأل السائل الكريم عن حكم مشاهدة المصارعة.
حكم هذه المشاهدات التي فيها تكشف، فيها كشف للعورات عموما، مصارعة أو غيرها، وحتى الكرة إذا كانوا لا يحتشمون، وإذا كان فيها أصوات منكرة وصياح وسب وشتم وموسيقى، هذا يصبح كله محرم وإضاعة الوقت بدون فائدة. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به.
هذا يسأل عن حكم المضاربة في الأسهم بورصة.
الأسهم تختلف، إن كانت أسهم لا يتعامل أصحابها بالربا فلا بأس بالتعامل معها والمضاربة فيها، لا حرج في ذلك إن شاء الله، بشرط أن تكون خالية من الربا أو الاتجار بالحرام أيا كان نوع هذا الاتجار. أما إذا كان فيها ربا، كان يكون السهم يبيعه مثلا بكذا نقدا، بألف ريال نقدا وبألف وخمسمائة نسيئة يعني، وإذا تأخر يزيدون في الثمن، فهذا هو الربا بعينه. أما لو اشترى ابتداء نسيئة فلا حرج في ذلك إذا كان نفس الأسهم ليست أهلها ما يتعاملون بالربا. نعم.
السائل الكريم صدر سؤاله بقوله: السلام عليك يا رسول الله، السلام والصلاة عليك يا رسول الله، صلاة عبد أنت وسيلته وقلت حيلته، فدعا ربه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وسؤاله يذكر بأنه شريك مع آخر في تجارة، يقول بس يعني شريكه يتاجر في نفس التجارة التي يشتركان فيها، في نفس موضوع التجارة الذي
يعني شركة العنان.
نعم،
يعني اشترك بمال معين. نعم. والربح على قدر يعني على قدر رأس المال،
والشريك الثاني يتاجر له تجارة خارجة في نفس البضاعة التي يشتركان فيها. يقول: ويهمل في تجارته وشراكته معي، هل له نصيب في النصف؟
يعمل
يعني هو شريك له وله تجارة مستقلة في نفس المجال.
طيب ما لها دخل التجارة الأخرى؟
إنما يقول يهمل في شراكته.
يهمل
معي. نعم، في شراكته معي، هل له حق في نصف الربح؟
ما أدري، يعني هذا راجع إلى مقدار الإهمال ومقدار العمل، وهذا تحدده المحاكم الشرعية. نعم. أما
تصديره للسؤال،
أما تصديره للسؤال السلام عليك رسول الله يا وسيلتي في كذا، هذا خطأ كبير.
صلاة عبد أنت وسيلته،
صلاة عبد أنت وسيلته
وقد قلت حيلته. نعم.
هذا لا يجوز، بل هو شرك بالله عز وجل. من اتخذ وسيلة وواسطة بينه وبين الله فهو مشرك بالله عز وجل. أما لو كان قصد يقول بجاه نبيك، فهذا توسل بدعي محرم، لكنه ليس بماذا؟ ليس بشرك. أما إذا اعتقد أنه واسطة بينه وبين الله سبحانه وتعالى، هو واسطة في تبليغ الرسالة، واسطة بيننا وبين الله في تبليغ ماذا؟ في تبليغ الرسالة فقط. أما أنه واسطة في أنه يغفر لنا به أو نرحم به أو نحو ذلك بواسطته، فهذا هو الشرك الذي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب. فلا يجوز، التوب إلى الله من هذا الكلام، واتق الله في عز وجل في التوحيد، واجتهد في أن لا تصدر منك إلا كلمة خالية من الشرك والتعلق بغير الله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسأل شيئا بعد وفاته، ولا يطلب منه شيء بعد وفاته، حتى مما كان يقدر عليه إبان حياته، فلا تطلب منه الشفاعة الآن. لذلك من طلب منه الشفاعة الآن فهو مشرك، من طلب منه الشفاعة الآن حاليا فهو مشرك. لو قال يا رسول الله اشفع لي بالنداء بهذه الطريقة، فهذا شرك أكبر، لا يغفر الله لمن مات عليه، ولا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. وهكذا من استشفع بغيره، فكلهم لهم الحكم نفسه. فعلينا أن نحذر من هذه الشركيات، تب إلى الله عز وجل، قل اللهم إذا أردت ذلك، فقل اللهم ارزقني شفاعة نبيك. أنت تطلب الشفاعة ممن؟ من الله. اللهم ارزقني شفاعة نبيك، اللهم اشملني بشفاعة نبيك، اللهم لا تحرمني من إيش؟ من شفاعة نبيك. هذا توحيد. أما أن تطلب منه الشفاعة والتوسط الآن فهذا شرك أكبر. نعم.
يقول السائل الكريم: أبي متوفى، وكنت يوم أن كان حيا جاهل ولم أبره كثيرا، الآن هل الدعاء له دائما يكفر ما مضى؟
بر أبيك لا ينقطع حتى بعد موته، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، فأنت أدعو له وتصدق عنه وحج عنه إذا لم يحج واعتمر عنه إذا لم يعتمر، فذلك من البر. لكن لا يصلي أحد عن أحد، الصلاة ليس فيها نيابة، والزكاة ليس فيها نيابة، والصوم ليس فيه نيابة، إلا لمن مات في حق من مات وعليه صوم نذر أو كفارة أو قضاء عذر فيه فهذا يقضى عن الميت، أما صوم الفرض لا يقضى عنه. كذلك الصلاة لا يقضي أحد فيها عن أحد، هذه لا تدخلها النيابة، والقراءة لا يقرأ أحد القرآن عن أحد. يعني هي أربعة أمور: الصدقة، الدعاء، الحج، العمرة فقط، لا يفعل ذلك عن غير الميت، لا يفعل ذلك عن الميت، لا يفعل غير ذلك عن الميت: الصدقة، الدعاء، الحج، ماذا؟
والعمرة والصوم.
والعمرة وصوم القضاء، صوم القضاء الذي عذر به المتوفى الذي كان معذورا فيه. أما صوم الفرض أو صوم النفل فلا ينوب فيه أحد عن أحد، وكذلك صلاة الفرض وصلاة النفل وكذلك تلاوة القرآن لا ينوب فيها أحد عن أحد. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل الكريم يقول: توفي والدي رحمه الله، يقول: وكان مقصرا مع أولاده إخوتي من الزوجة الأولى، من زوجته الأولى، ونحن يقول من الزوجة الثانية، فنريد أن نكفر عن أبينا تقصيره، ماذا نفعل؟
إن كان قد خصكم أنتم أبناء الزوجة الثانية بشيء دون إخوانكم، فإن أردتم إبراء ذمة أبيكم فعلا، فكل الذي خصكم به تقاسموه مع من؟ مع إخوانكم من الزوجة الأخرى. كل الذي آثركم به وخصكم به سابقا اجمعوه وتقاسموه مع من؟ مع إخوانكم وأخواتكم. نعم.
حسب الإرث؟
حسب الإرث، يعني حتى القسمة يجوز للذكر من حظ الأنثيين، يرى هذا بعض العلماء. نعم.
صلى الله عليكم. سائل كريم يذكر بأن في جسمه قروحا، يقول: أثناء الصلاة قد أحك تلك القروح فينزل دم، ما حكم صلاتي؟
حاول ألا تفعل ذلك لئلا توسخ ثيابك، لأن الدم المنفصل نجس، لكن خروج الدم في حد ذاته لا ينقض الوضوء في أصح أقوال أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عباد بن بشر وكان يحرس، فأصابته ثمانية أسهم، فكان ينزع السهم وهو مستمر في ماذا؟ في صلاته، ولم يأمره بإعادة. كذلك عمر رضي الله عندما طعن، ويعني الصحيح الدم ليس هناك نص صريح، وإن كان الجمهور يرون نقض الوضوء بالدم، لكن الصواب هنا مع غير الجمهور، هذا هو الصحيح. نعم.
السائل الكريم سؤال مكرر، يقول: هل تجوز المضاربة مع الشركات التي تضمن عدم الخسارة؟
لا، لا تجوز، لأن هذه شركات محرمة، ما في شركة تضمن عدم الخسارة إلا الشركات الربوية، لأنها تأخذ منك فلوس بلا بمقابل، وهي أنها تأخذ هذا الشيء المضمون هو ربا، لأنها تأخذ تعطيهم 50 يردونها لك 100 مثلا، ليس ربحا مشاعا كما هو الحال في المضاربة، فهذه الشركات لا يتعامل معها أبدا. نعم.
وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. السائل الكريم يذكر بأن أباه ترك لهم مكتوبا نصيحة وأمر بأن نعم يتاجروا في تجارته التي كان يفعل. السؤال: فهل إذا خالفوا وتاجروا في غير ذاك الموضوع هل نعم المال ينصرف لغيرهم؟ كان قصارا لحام جزار.
أخي الكريم، المال الوالد انتهى ملكيته للمال بعد وفاته. فكونه يوصيكم أن تلتزموا بنفس التجارة التي كان يعمل فيها أرى أن هذه وصية غير واجبة. الوصية هذه غير واجبة غير واجبة، لكن لو عملتم بها لا حرج، إنما لا تلزمكم لا تلزمكم ولو مشيتم في تجارة أخرى بخلاف التي أوصى بها فلا بأس، لأن المال لم يعد له، المال بمجرد وفاته ينتقل إلى غيره إلى الورثة. نعم
أحسن الله إليكم. السائل الكريم يقول نحن مجموعة طلاب في الجامعة الإسلامية، جئنا من بلاد الغرب وقد وجدنا هنالك مشاكل في الجامعات التي كنا ندرس فيها حيث إنها مختلطة بين الجنسين. يقول هل لنا أن نستعمل الشهادة التي أخذناها من جامعات الاختلاط حتى نحصل على عمل طيب؟
ما أدري والله، يسأل المشايخ هذه أتوقف فيها.
وهذا يقول أنا طالب جديد جئت من بلدي لطالب العلم في المسجد النبوي، بماذا تنصحوني؟
أنصحك بالاجتهاد في طلب العلم عند المشايخ، فإن كنت من طلاب الجامعة أولا أتقن المنهج الذي أنت مطالب به، لأنه يشمل كل مسائل الدين إن شاء الله تعالى، فتتخرج إذا أتقنته وقد أتقنت العلم مفاتيح العلم وقد حصلت على المفاتيح، بقي طريقة الاستعمال، ولا يتعارض هذا مع حضور دروس المشايخ في الجامعة، دروس المشايخ في المسجد النبوي مثل دروس شيخنا الشيخ عبد المحسن عباد البدر، الشيخ علي بن ناصر فقيه وغيرها من مشايخنا. نعم.
هذا يقول من عليه قضاء صوم أيام من رمضان الفائت كيف يقضيها؟
لا أدري معنا كيف يقضيها، إن كان يقصد هل يشترط التتابع؟ التتابع لا يشترط، بل يقضيها ولو متفرقة، لكنه يقضيها قبل أن يصوم أي نفل، حتى يوم عرفة لا يقدم على صوم القضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال، أتبعه معنى ذلك أنه إيش؟ قد استكمل صيام شهر رمضان، فلا تصوم النافلة قبل أن تقضي ما عليك من صيام الفرض. نعم.
ما حكم الدين في قول المتكلم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم؟ هل لها حكم الصلاة؟
يعني إن تقيدنا بالألفاظ الشرعية يكون أحسن، يعني إن قلت الصلاة الإبراهيمية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلكم تحفظونها التي تقال في التشهد، أو اختصرتها بما كان يفعله الصحابة عندما يرون الأحاديث فتقولون صلى الله عليه وسلم، لعل هذا يكون أولى.
هذا يقول هل هناك شيء يغني عن أذكار الصباح والمساء حتى أستطيع قوله دائما؟
أنا لا أعرف شيئا، لا شيء يغني عن أذكار الصباح والمساء، لكن أنبهك إلى شيء، لعل بعض شيوخ الطرق الغلاة الصوفية يقولون الذكر الفلاني أفضل من أذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا القول بدعة من البدع، ومن اعتقد أن أحدا يسعه الخروج عن شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر، هذا الأمر في غاية الخطورة، فهم مثلا يقولون فيما يسمى بصلاة الفاتح أو الماتح، أنا الماتح هذه من عندي، هي صلاة الفاتح يسمونها، فهذه الصلوات التي تسمى صلاة الفاتح يقول مخترعها الذي يدعي أنها نزلت عليه وحيا وهو التجاني، يقول إن من قالها مرة، اسمع، يصرف الناس حتى عن القرآن الكريم، يعني حتى عن القرآن صرفوهم، من قالها مرة فكأنما قرأ القرآن روايتان عندهم 600,000 مرة أو 6,000 مرة. يعني خلاص ننحي القرآن نتركه. وكل مرة اسمع الهراء، وكل مرة تعدل 400 غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قاتل الله الكذب وأهله. وكل غزوة عد هذا جاء بيت القصيد الذي يبحثون عنه، وكل غزوة بألف زوجة من الحور العين. يعني كم يتزوجان؟ مليارات من الحور العين، ها؟ مليارات، ها؟ هي بيه بعد الموت. ولذلك أصحاب الطرق هؤلاء الآن يستبيحون الزواج بمئات النساء تهدى إليه، فيستبيح فرجها هدية في بلد ما من بلاد المسلمين، طريقة انشقت عن الطريقة القادرية. يبيحون أن يتزوج شيخ الطريقة أكثر من 100 امرأة، يعني عبارة عن تيس، والذي أمامه معيز، نسأل الله العافية والسلامة. لا بملك اليمين، وإنما هي هدايا من الأتباع، من المريدين، أو إن شئت قلت المريدين. فانتبه يا عبد الله، إن كان السائل يعني ذلكم الذكر النكر المسمى صلاة الفاتح أو الماتح، فهذا باطل، هذا باطل. بل إن اعتقد أنه، من اعتقد أنها أفضل من القرآن، فهذا كفر بالله سبحانه وتعالى، لأنه لا شيء أفضل من ماذا؟ لا ذكر أفضل من القرآن. فالأذكار كم تكلفك يا أخي؟ أذكار الصباح تريد أن تختصر؟ يعني كلها لو جلست عليها نصف ساعة تنتهي، نصف ساعة من 24، هذه إذا أخذنا جميع الأذكار بما فيها المطولة. أطولها الذي يأخذ منك 10 دقائق هو حديث من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة كتبت له كان كعدل 10 رقاب، رقاب، وحطت عنه ورفعت له 100 درجة، وحطت عنه 100 خطيئة، وكانت له حرز من الشيء، وكانت له حرزا من الشيطان في يومه ذلك، ولم يأتي أحد بمثل ما أتى به إلا شخص عمل مثله أو زاد. انتبهت؟ هذه كم تأخذ بالله منك؟ شوف احسبها وانت رايح للدوام الصباح، وانت رايح تذكر، بدل ما تشتغل بالأغاني ولا بالكلام الفارغ، قرأت لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. تأخذ منك إذا كنت مترسلا تأخذ منك بالضبط 12 دقيقة 12 دقيقة، وإذا كنت مسرعا بالكلام تأخذ منك 9 دقائق، والأذكار الأخرى أقل من ذلك. يعني كلها ما تأخذ منك ربع في نصف ساعة على بعضها مجتمعة الأذكار، ما في ذلك، بما في ذلك أذكار الصلوات التي تقال بعد كل صلاة. بالمناسبة نبهت كثيرا على أن أولئك الذين يقومون ويتنفلون ويتركون الأذكار التي بعد الصلوات أنهم مبتدعة، هذا العمل بدعة، التنفل بدعة من جهتين، من جهة أنهم وصلوا الصلاة بالصلاة، وهذا أمر قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جهة أنهم تركوا الأذكار التي سنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وابتدعوا هذه الطريقة، ابتدعوا هذه الطريقة المحرمة البدعية. اختر سؤال واحد.
نعم، يقول السائل الكريم ما صحة حديث من أكل الرمان، تكملة السؤال السابق، ما صحة حديث من أكل الرمان كل صباح لم يقربه الشيطان 40 يوما؟
والله ما سمعت بهذا إلا هذه الليلة، ويظهر عليه الوضع يا شيخ، الظاهر نتاج الرمان مثل ما قال أحد الإخوة. هذا مثل الذي يقول حديث من رابط في مدينة المنستير حشر مع النبيين والنبي والصديقين والشهداء والصالحين، يظهر أنه من سكان المنستير في تونس. ما أكثر الأحاديث الموضوعة التي يرددها الناس الآن على ألسنتهم، تتردد أحاديث كثيرة مثل حديث الآن يعني الورقة التي توزع من أرسلها 13 مرة حصل له كذا ورزق بكذا وكذا وأعطي كذا وكذا، ومثل أولئك الذين يقولون من صلى على النبي 1000 صلاة، وهذا شيء جربه فلان من الناس يسمونه أنه يحصل له كيت وكيت ويحصل ويشفى من مرضه. يا أخي أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تحديد هذا العدد خطأ، ليس عليه دليل. تحديد هذا العدد ليس عليه دليل. يوم الجمعة بالذات نكثر من الصلاة عليه، وكلما ذكر رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه. من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10، هذا فضل من الله. لكن أما أن تحدد عدد معين تستشفي به، والله إن هذا لبدعة من البدع التي أحدثها ذلكم الرجل ويزعم أنه في المستشفى وردده وشفي، هذا كلام ما لا أصل له. تحديد أعداد، شوف في قاعدة يا عبد الله، أي عمل أتقرب به إلى الله لا بد فيه من مراعاة الآتي. مراعاة الآتي ماذا؟ نوعه وكيفيته وعدده وصيغته ومكانه وزمانه. انتبهت؟ اجعلوا هذه القاعدة دائما أمامكم. أي شيء تريد أن تتقربون فيه إلى الله، أن تتقربوا فيه إلى الله، لا بد فيه من مراعاة نوعه. يعني ما هو؟ قاله رسول الله ولم يقله، وصيغته يتحرى اللفظ الذي قاله من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهيئته، يعني هل كان يرفع يديه فيها أو لا يرفع، أكثر الأدعية ما كان يرفع يديه فيها. وكيفيته، الطريقة التي يؤدى بها، وزمانه ومكانه. لا تخصص زمانا أو مكانا لم يخصصه رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتبه لهذا يا عبد الله. الله نسأل أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.